الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، ونبدأ من حيث وقفنا في الدرس السابق. كنا قد وقفنا على الآية ذات الرقم 98 من سورة النحل، فمن هذه الآية إلى الآية 97 إلى الآية 105 إلى الآية 105 من الآية ذات الرقم 98 إلى نهاية الآية ذات الرقم 105 ذات الرقم 105. ونستهل هذا الدرس بتلاوة لهذه الآيات، نسمعها الشيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.
عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل وقالوا إنما أنت مفتر والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون
أحسنت شيخ عبد الحافظ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن
أولا إذا قرأت القرآن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فاستعذ يعني أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة ولأمته بالتبع هو أمر كلما كان أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام فهو لأمته بالتبع ولهذا قال هذا أمر من الله تعالى لعباده نعم
هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم وهو أمر ندب ليس بواجب حتى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير
يعني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مندوبة ليست واجبة
حتى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير ولله الحمد والمنة والمعنى بالاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته.
لئلا يلبس يعني الفائدة ثمرة الاستعاذة. معنى أعوذ ألوذ وألتجئ بك يا الله وأعتصم من الشيطان أن يلبس علي قراءتي. نعم. ويخلط
عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة. وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة، واحتج بهذه الآية. ونقل النووي في
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له وجه، يعني يقول له وجه، لكن لولا أن يجمع بينها، يبدأ بالاستعادة من الشيطان الرجيم، يفتتح القرآن بالاستعادة من الشيطان الرجيم، وإذا انتهى ختم أيضا بالاستعادة من الشيطان الرجيم. نعم.
ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، والصحيح الأول لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة، والله أعلم. وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، قال الثوري ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه.
أيوة، إلا الذنب لازم، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن منهم من يذنب ولا يتوب، ومنهم من يذنب ويتوب، وهذا هو الخير، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالذنب لازم، يعني الخطأ لازم، لكن التوبة تمحوه، تجب ما قبلها.
وقال آخرون معناه لا حجة له عليهم. وقال آخرون كقوله إلا عبادك منهم المخلصين. إنما سلطانه على الذين يتولونه، قال مجاهد يطيعونه. وقال آخرون اتخذوه وليا من دون الله. والذين هم به مشركون أي أشركوه في عبادة الله. ويحتمل أن تكون الباء سببية، أي صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. وقال آخرون معناه أنه شاركهم في الأموال والأولاد.
نعم، معناه أنه شاركهم في الأموال والأولاد، يعني هم أشركوه في الأموال والأولاد، يعني وهذا كله وارد. عبدوه مع الله، وبسبب طاعتهم للشيطان التعبدية صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. وقال آخرون كله يعني يحتمله المعنى. نعم، مشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. طيب، أعد عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهو أمر ندب ليس بواجب. حكى الإجماع على ذلك حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. قد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير ولله الحمد والمنة. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه.
لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر.
لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة. وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة، واحتج بهذه الآية. ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والصحيح الأول.
يعني يمكن الجمع بينها إذا كان يمكن الجمع بينها.
يبدأ
بالاستعادة وبعد التلاوة يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ليكون ضمانا لما قرأ، أو حتى لا ينسيه ما قرأ. القرآن يتفلت، لكن استعاد بالله من الشيطان الرجيم ضمن، يعني وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ضمن بإذن الله أن يتفلت.
والصحيح الأول لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة، والله أعلم. وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، قال الثوري ليس له عليهم سلطان أن يطيعهم في ذنب لا يتوبون منه.
أين؟
وقال آخرون معناه لا حجة له عليهم. فقال آخرون كقوله إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه، قال مجاهد يطيعونه. وقال آخرون اتخذوه وليا من دون الله والذين هم به مشركون، أي أشركوا في عبادة الله. ويحتمل أن تكون الباء سببية، أي صاروا بسبب طاعة للشيطان مشركين بالله تعالى. وقال آخرون معناه أنه شركهم،
يعني أنه شاركهم
في الأموال والأولاد،
أو معناه أنه شركهم، يعني شركهم إياه في الأموال والأولاد. نعم. التي بعدها الشيخ الحافظ
قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم وأنه لا يتصور منهم الإيمان، وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر أي كذاب، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
النسخ يدخل في الأحكام ولا يدخل في الأخبار. النسخ يدخل في الأحكام ولا يدخل في الأخبار، والأحكام بإرادة الله عز وجل وفق حكمته يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويحدث من أمره سبحانه وتعالى ما شاء، الأمر الشرعي. أما الأخبار فإنه لا نسخ فيها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ما كان في مكان من حكم يكون في المكان الآخر حكم أنسب لذلك المكان أو للزمان. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يشرع لكل زمان ومكان ما يناسبه. وشرعنا ولله الحمد والمنة الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهو صالح لكل مجتمع وصالح لكل زمان وصالح لكل مكان. نعم.
وقال مجاهد: بدلنا آية مكان آية، أي رفعناها وأثبتنا غيرها. وقال قتادة: هو كقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى مجيبا لهم: قل نزله روح القدس.
إذا نعم، إذا نسخت الآية بدلت بخير منها أو مثلها لاختبار العباد ومدى طاعتهم لشرع الله عز وجل، مثل نسخ القبلة. يعني كانت في الأول إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى البيت الحرام. نعم، وهذا من تمام الابتلاء ومن تمام الشرع ليخلص العبد في عبادته لله تعالى، يعبد الله عز وجل وفق شرعه لا وفق العادة التي جرى عليها أو العرف. فالعبادة هي طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. نعم الشيخ.
وقال تعالى مجيبا لهم: قل نزله روح القدس، أي جبريل، من ربك بالحق، أي بالصدق والعدل، ليثبت الذين آمنوا
بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. نعم، ليثبت الذين آمنوا،
فيصدق فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا.
نعم، كل من عند ربنا. نعم،
وتخبط له قلوبهم، وهدى وبشرى للمسلمين، أي وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله. الذين آمنوا بالله ورسله
لاطمئنان، يعني تطمئن له قلوبهم وتستقبلها تتقبل ما نزل أولا وثانيا، تعلم أنه من عند الله عز وجل وهدى وبشرى للمسلمين. نعم، وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله. نعم. استمر.
قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت، أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبيع عند الصفا، فربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية.
كان أعجمي اللسان،
لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما
يرد جواب،
الخطاب فيما لا بد منه. فلهذا قال الله تعالى ردا عليهم في افترائهم ذلك: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني القرآن. أي فكيف
يتعلم
فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن؟
كيف يتعلم من جاء بهذا القرآن لفصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معنى كل كتاب نزل على نبي كرسي التي هي أكمل من معاني كل كتاب أنزل على نبي أرسل.
نعم.
كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل؟
نعم.
قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة
إلى مبيعة
غلام نصراني يقال له
جبر
عبد لبعض بني الحضرمي، فكانوا يقولون: والله ما يعلم محمدا كثيرا
مما يأتي به
إلا جبر النصراني غلام بني الحضرمي. فأنزل الله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وكذا قال عبد الله بن كثير عن عكرمة وقتادة، كان اسمه يعيش. وقال ابن جرير: قال حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مسلم بن عبد الله الملائي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعلم قينا
بمكة، وكان اسمه بلعام، وكان أعجمي اللسان. وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج من عنده، فقالوا: إنما يعلمه بالعام. فأنزل الله هذه الآية: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وقال الضحاك ابن مزاحم: هو سلمان الفارسي، وهذا القول ضعيف، لأن هذه الآية مكية، وسلمان إنما أسلم بالمدينة. وقال عبيد الله بن مسلم:
وقد يكون يعني بعض المشركين أو بعض المنافقين قالوا هذا مرة أخرى في المدينة. نعم.
وقال عبيد الله بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما بلسانهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهما فيقوم فيسمع منهما، فقال المشركون: يتعلم منهما. فأنزل الله هذه الآية. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب الذي قال ذلك من المشركين: رجل كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة قبحه الله. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.
يعني علتهم عدم الإيمان بآيات الله، أو سبب مقالتهم هذه المقالة، السبب الحقيقي هو عدم الإيمان بآيات الله، عدم الإيمان بآيات الله، ولهذا افتروا الكذب وقالوا يعلمه نعم بشر.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله. فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنيا، ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة.
ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب، لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفون بالكذب،
المعروفين بالكذب من الكفرة والملحدين
المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا، معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم، بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد،
اللهم صل وسلم عليه.
ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان رضي الله عنه عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيما قال له: أو كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل:
فما كان ليدع الكذب
على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل.
نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأعذنا من همزات الشياطين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.